بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، نحن نعرض هذه المادة المتعلقة ببلد إسلامي عريق، وأعني بذلك الصومال، انطلاقا من قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وقول ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه البلد الإسلامي العريق له تاريخ وله حال، ونريد أن نسلط الأضواء على هذه الدولة الإسلامية التي يراد القضاء عليها من أجل الاستيلاء على مقدراتها ومقوماتها، ومن ثم إيجاد تصور سياسي جديد وواقعي جديد لهذه الأمة الإسلامية. وبداية نتكلم عن جغرافية الصومال، فالصومال كما يظهر أمامكم في الخريطة بلد سواحله طويلة كثيرة على المحيط الهندي وعلى خليج عدن. ويذكر أن سواحل الصومال على المحيط الهندي تزيد عن 3000 كيلومتر، وهي بذلك تعد أكبر دولة إسلامية لها سواحل على المحيط الهندي، ولها أيضا سواحل على خليج عدن. أما الدول التي تجاور الصومال فهي جيبوتي، وهي نقطة صغيرة تجاورها قرب خليج عدن، وكانت قديما جزءا من الصومال الكبير. وهناك أيضا إثيوبيا وكينيا، وأطول الحدود مع دول الجوار هي حدود الصومال مع إثيوبيا. أما المواني الموجودة على المحيط فهي كثيرة، ومن أعظم هذه المواني وأشهرها ميناء مقديشيو في جنوب الصومال، وأسفل منه على بعد عدة مئات من الكيلوات نجد ميناء كسمايو الشهير. إذا تكلمنا عن دخول الإسلام بلاد الصومال، فنجد أن الإسلام دخل بلاد الصومال عندما فشى في مصر وفي بلاد اليمن. فاليمن قريب من الصومال، حيث قام التجار المسلمون بالهجرة إلى بلاد الصومال، حيث دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأسلمت القبائل الصومالية وفشى الإسلام في بلاد الصومال. وهناك بعض الأخبار التي تدل على أن المعلمين الصوماليين الذين دخلوا بلاد الصومال عملوا على نشر تعاليم الإسلام، وذلك بعد القرون الأولى، حتى دخل أغلب الشعب الصومالي إلى الإسلام دون قتال، وانتشرت دويلات ومدن إسلامية بالصومال كمقديشو وبربرة وزيلة ومركة، وتكونت حضارة إسلامية كبيرة في بلاد الصومال، حتى عرفت مقديشيو بعد انتشار الإسلام بمدينة الإسلام. وتحكمت الصومال في تجارة الذهب في منطقة شرق إفريقيا، وذلك لقرون طويلة. هذه معلومات أكيدة، لدرجة أن الرحالة الذين ينقلون أخبار العالم أثبتوا هذه المعلومات. فمثلا نجد أن ديوارت بربوسا وهو كاتب وتاجر برتغالي، ورافق مجلان في أسفاره ورحلاته، يذكر أنه شاهد مقديشيو وذلك في القرن السادس عشر الميلادي، وقال بأنه شاهد العديد من السفن التجارية القادمة من الهند محملة بالأقمشة والتوابل، وذلك لبيعها في الميناء التجاري بمقديشيو في مقابل المنتجات الصومالية مثل الذهب، واسمع، المنتجات الصومالية مثل الذهب والشمع والعاج. وأشار بربوسا إلى توافر اللحوم والقمح والشعير والجياد والفاكهة في الأسواق الساحلية مما كان يدر ربحا وفيرا على التجار. ويذكر أيضا أن مقديشو في القرن السادس عشر كانت مركزا لصناعات الغزل والنسيج، وكانت تصدر نوعا خاصا من الأقمشة كان يطلق عليه ثوب بنادير، وكانت تصدره إلى الأسواق العربية خاصة في مصر وفي بلاد الشام. وكانت مقديشو ومركة وبراوة مناطق لعبور التجار القادمين من مومباسا في كينيا، وتجار الذهب الذين يتنقلون من هنا وهناك في بلاد إفريقيا. كما كان التجار يجلبون إلى السواحل الصومالية أنواع معينة من المنسوجات الهندية ليستبدلونها بالحبوب والأخشاب الصومالية، فهذا يدل على أن الصومال في ذلك الوقت كانت به تجارات وكانت به أحوال رائجة تدل على الخير الوفير الذي كان يعم هذه البلاد. وازدهرت هذه الحضارة في بلاد الصومال، وانتشرت هذه الحضارة وعم خيرها هذه البلاد، حتى كانت الصومال مطمعا للبلاد الأوروبية، لا سيما أن الصوماليين في سبيل الله ومن أجل نشر الإسلام انتشر دعاة الإسلام الصوماليون في بلاد الحبشة، وأخذوا يدعون الأحباش إلى الإسلام، وحدثت هناك محاككات مما ترتب عليه دخول الجيش الصومالي بلاد الحبشة. والحبشة كلمة صومالية تعني الوجوه المحترقة، لأن وجوه الأحباش أشد سوادا. تدخلت الجيوش الصومالية الإسلامية بلاد الحبشة، وكادت إثيوبيا أن تقع جميعا في قبضة الصوماليين لينتشر الإسلام فيها لولا تدخل الأسطول البرتغالي الذي ساند الإثيوبيين وأمدهم بالجند والعتاد وتقهقر الصوماليون. كانت هذه المقدمات مقدمات مهمة لنعرف أن الأوروبيين وقفوا على قوة الصومال العسكرية والتجارية، ووقفوا على ازدهارها وعلى حضارتها، ومن هنا تكالب الأوروبيون على الصومال لا سيما في أواخر القرن التاسع عشر. فنجد أن فرنسا رفرف علمها لأول مرة على سماء مدينة أبخ سنة 1862، وعلى تاجورة سنة 1884، وهما الآن من جيبوتي، وكانت من قبل من جملة الصومال الكبير. أيضا احتلت إيطاليا جنوب الصومال في الفترة بين عامي 1889 و 1892، واحتلت بريطانيا شمال الصومال في سنة 1883، كما احتلت هرر قريبا من ذلك. واجتهد الصوماليون في جهاد الصليبيين من الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين، وسمي جيش الصوماليين أنذاك بالدراويش، واستطاع جيش الدراويش أن يلحقوا هزائم منكرة بقوات الصليبيين الفرنسية والإيطالية والبريطانية، إلا أن هذا الجيش هزم الدراويش مؤخرا في سنة 1921، وسلمت الصومال بعد ذلك لهذه الجيوش. كافأ الإنجليز الإثيوبيين فأهدوهم هرر سنة 1897، وأهدوهم أجدين سنة 1948، وأهدوهم منطقة هود سنة 1954، وأهدوا لكينيا منطقة كبيرة جدا وهي منطقة الان اف دي، وذلك سنة 1963. ومنطقة ان اف دي هذه المنطقة تعدل 30% من المساحة الكلية لكينيا. إذن رأينا أن الأطماع الأوروبية في الصومال انتهت إلى هذا الحد الذي تكلمنا فيه الآن، ولكن كانت هناك حركات للتحرر من هذا الاستعمار الأوروبي، وتكونت جمهورية صومالية بعد التحرر، وتولى الجمهورية عددا من الرؤساء، وكان أول رئيس من هؤلاء عدن عبد الله عثمان دار، وكان في سنة 1960 ل 1967، وبعده تولى رئاسة الجمهورية عبد الرشيد علي من سنة 1967 لسنة 1969، ثم بعد ذلك الشيخ مختار محمد حسين الذي تولى رئاسة الجمهورية لمدة 5 أيام تقريبا، من 15 أكتوبر 1969 إلى 21 أكتوبر، ثم قتل هذا الرجل، وتولى الجمهورية محمد سياد بري في انقلاب عسكري، وكان ذلك في سنة 21 أكتوبر سنة 1969. هذه يعني بعض النبذة السريعة للرؤساء الذين تولوا رئاسة جمهورية الصومال، ولكن نقف عند هذا الرجل محمد سياد بري أو محمد زياد بري. هذا الرجل كان جنرالا في الجيش الصومالي، وصار قائدا للجيش، ووصل إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري كما قلت في 21 أكتوبر بعد اغتيال رئيس البلاد. ويعني هذا الرجل تبنى النظام الماركسي الشيوعي، وكان شديدا مع مخالفيه، ومن أجل أن يوحد الشعب الصومالي على قيادته شن حروبا مريرة مع جارة إثيوبيا لاستعادة إقليم أجدين الصومالي، وكانت هذه المعارك سنة 1977. وأريد أن ألفت نظر المسلمين الأحباء إلى أن محمد سياد بري مع أنه تبنى الحل الاشتراكي وكان ماركسيا أشد في ماركسيته من ماركوس، إلا أنه عندما حارب إثيوبيا فإن الذين أمدوا إثيوبيا بالسلاح وساعدوا إثيوبيا في الحرب ضد سياد بري هم الماركسيون أيضا. سبحان الله، استطاع الصومال في سنة واحدة أن يحارب أكثر من 90% من إقليم أجدين، ولكن إذا دخلت روسيا واليمن الجنوبي وكوبا وتم حشد أكثر من 30,000 مقاتل من المعسكر الشيوعي بالأسلحة والعتاد والطائرات، ووجد محمد سياد بري نفسه يحارب روسيا وهزم في نهاية الأمر، وتدهور الأمر سريعا في الصومال بعد ذلك. لكن والحق يقال يلاحظ أنه في عهد محمد سياد بري اهتم بالجيش وتكوين الجيش، واهتم بالتسليح الجيد لجيشه، وأقام علاقات جيدة مع العالم العربي، وانضم الصومال لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1970، كما انضم إلى جامعة الدول العربية سنة 1974، وعمل على نظام جيد في البلاد حيث اهتم بالجامعات والمدارس والطرق والأسواق. ويذكر بأن الدولة قامت بتطوير 10 مطارات، منها 3 مطارات دولية، واهتمت ببناء المواني وهناك عدة موانئ رئيسية كميناء مقديشو وميناء بربرة وميناء كسمايو. وانتشرت الصناعات والتجارات وازدهر الأمر حتى إن المصريين والشوام كانوا يذهبون للتجارة في هذه البلاد. استمر نظام سياد برجي قائما حتى انهار ذلك النظام في سنة 1991، وعندها كانت الحرب الأهلية التي استمرت عدة سنوات، وقتل في هذه الحرب الأهلية أكثر من نصف مليون، ونزح كثير من الصوماليين ناحية الحدود مع إثيوبيا وأيضا مع كينيا، وإن شاء الله سنتكلم في مسألة النازحين بعد ذلك. كما ظهرت حركات القرصنة، وذلك بعد انهيار الحكومة، وازدادت القرصنة سوءا لا سيما بعد إعصار تسنامي في 26 ديسمبر سنة 2004 ميلادية، وتم قنص السفن المرة، سواء كان سفن سلمية كسفن البترول أو سفن عسكرية تحمل العتاد والسلاح. ويظهر بأن القراصنة فعلوا ذلك بدافع وطني، المحافظة على السواحل، لأن الأساطيل والسفن الغربية كانت ترمي بالنفايات وتدفن النفايات السامة بأرض الصومال، منتهزة عدم وجود حكومة قوية تحمي الحدود. أيضا قامت سفن الصيد الأجنبية بالقضاء على المخزون والاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنون البسطاء في صيد الأسماك. وهناك أسباب أخرى لهذه الظاهرة، وهي ظاهرة القرصنة. استمرت الحرب بعد سقوط محمد سيد برجي من سنة 1991 إلى سنة 2006، حيث ظهرت المحاكم الشرعية كقوة أسسها التجار وحريصون على أمن البلاد. ثم كانت الحرب على أثيوبيا، أو حرب أثيوبيا، عندما تدخلت في الصومال سنة 2006، وهزمت أثيوبيا هزيمة نكراء كما هزمت من قبل. ويلاحظ بأن المجتمع الدولي كعادته يريد أن ينتهز الفرص، فأرسل قوات دولية سنة 1993، ولكن هذه القوات الدولية لا سيما الأمريكية منيت بهزائم متلاحقة، وتم سحب هذه القوات. في سنة 2009 كان هناك اجتماع حاشد بجيبوتي، وتم انتخاب شريف الشيخ أحمد رئيسا للصومال، وذلك في 31 يناير سنة 2009. المحاكم الشرعية تم دمجها، وصارت هذه المحاكم تمثل الصورة الرسمية للحكم في بلاد الصومال. وفي مارس سنة 2009 أقرت الحكومة الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع.
الصومال، الصومال، آلام وآمال.
نريد أن ننظر إلى بعض الجوانب التي ربما تفيد في مسألة الصومال. الصومال بلد، كما قلت والمحت في بعض الأشياء، بلد غني به زراعة وبه إنتاج حيواني، والزراعة والإنتاج الحيواني يشكلان أكثر من 60% من صادرات الصومال. ولنا أن نعلم بأن الثروة الحيوانية تمثل 40% من إجمال الدخل القومي. وحتى بعد سقوط سياد برجي، وفي سنة 1999 قام الصومال بتصدير 3 ملايين رأس حية من الأغنام، وذلك عبر ميناء بوساسو وبربرة في جنوب الصومال. الزراعة، وهذا الأمر رأيناه بأنفسنا وسألمح لذلك في حينه، هناك نهران يجريان في بلاد الصومال، هناك نهر جوبا وهناك نهر إشبيلي، وهذان النهران ينبعان من هضاب الحبشة، ونهر جوبة مثلا هذا نهر يجري في القسم الجنوبي من الصومال، وتوجد منابعه في هضبة الحبشة، وينحدر في اتجاه الجنوب ليصب في المحيط الهندي، وكذلك الشأن مع نهر شبيري. ويقع في هذا أو في محيط هذا النهر منطقة برية طبيعية تعيش بها الحيوانات البرية كالغزال والأسود والزرافات، ونحن قد رأينا بأنفسنا الغزلان والزرافات في بعض الطريق، كما توجد حيوانات وحشية أخرى. وهذه المناطق، مناطق الأنهار وما بين النهرين، تسقط عليها الأمطار وتهطل هطولا شديدا، مما يتسبب في فيضان النهر، وقد حدث ذلك حيث فاض نهر جوبة في سنة 1960 وأودى بحياة كثير من الناس، وحدث أيضا ذلك في سنة 1997، وكذلك حدث في سنة 2005. ويشق هذا النهر، لو نهر جوبة، يشق مدن عديدة، من بينها مدن ساكاو ودولو ولوك. أما إشبيلي فإنه يشق مدينة أفوجوي، يشقها بالنصف تماما، وقد رأينا بأنفسنا نهر إشبيلي وهو يشق هذه المدينة. أيضا إذا تكلمنا عن الزراعة، فإن الأرض الصالحة للزراعة في الصومال بتمثل 1.64% من مساحة البلاد، يعني حوالي 2% من مساحة الصومال هذه أرض صالحة للزراعة. وأريد أن ألفت نظر إخواني الأحباء إلى أن الزراعات في الصومال زراعات عجيبة، عجيبة جدا. يعني عندما تزرع الذرة الشامية أو الذرة الرفيعة فإن الإنتاج يجمع ويحش، ثم بعد ذلك تخرج المرة الثانية ويحش، وتخرج المرة الثالثة، وهكذا. شأنها شأن البرسيم في بلاد مصر، له بطون كثيرة، فكذلك الزراعات، وهذا أمر نادر أن يقع في أي بلد على وجه الأرض. نلاحظ أنه وفق إحصائيات 2003 فإن هناك 2000 كيلو متر مربع يتم ريه في الصومال عن طريق الأنهار. 2000 كيلو متر أرض مزروعة تروى بواسطة الأنهار. بل إنه في سنة 1999 صدر الصومال 480 مليون طن من المنتجات الزراعية من الذرة الرفيعة والذرة الشامية والسكر والموز. يبقى إذن هذا الكلام يدل على أن البلد غني بالزراعة، وأن البلد غني في الإنتاج الحيواني، وهناك صناعات تقوم على الصيد كصناعة التونة والرنجة وغير ذلك، وهذه الصناعات كانت زاهرة قبل الحروب الأهلية الأخيرة. إذا نظرنا إلى مسألة الصحة نجد أنه في الفترة الأخيرة تغيرت المسائل، وإن شاء الله سأذكر هذا عندما أتكلم عن مسألة المخيمات. لكن عموما هناك تردي في الأحوال الصحية في الصومال، وهناك عدة ملاحظات، منها زيادة الوفيات بين السيدات لا سيما عند الولادة، أيضا زيادة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة بسبب الجفاف والملاريا. يلاحظ في الصومال أشياء يمكن أن نركزها بالآتي: أن الأرض الصومالية تمتاز بأنها أرض حمراء، أنها أرض حمراء، وسبب احمرار الأرض يعني يرجع إلى ما تحتويه هذه الأرض من معادن الحديد الكثيرة، حيث ينتج معدن الحديد معادن ثانوية صفراء أو حمراء اللون. ويذكر بأن أرض الصومال بها أعلى نسبة يورانيوم أو أعلى نسبة مخزون من اليورانيوم والذهب في العالم. وسبق أن ذكرت بأن الصومال كانت تصدر الذهب، كانت تصدر الذهب من قبل، فهذا دليل على أن الذهب موجود في أرضها. أيضا أرض الصومال الجزء الزراعي فيها خصب جدا، الجزء الزراعي المزارع في الصومال خصب جدا. لماذا؟ بسبب الرواسب النهرية التي نسميها بالطمي، وهي رواسب متراكمة على حواف الأنهار وأسفل المنحدرات. جو الصومال جو يهيئ لكثير من الخيرات، سواء الخيرات الرعوية أو الخيرات الزراعية. لعل من الأشياء التي ينبغي أن نذكرها أن الصومال يعاني من مشاكل متعلقة بالجفاف وغير ذلك منذ فترة، وهناك قصص مذكورة في هذا الباب أنه كيف يعاني الصومال من المجاعة ومن الجفاف وعنده نهران وأرض زراعية شديدة الخصوبة وهناك أنهار تسقط عليه، فكيف يعاني هذا الشعب مما سمعنا عنه من المجاعة والمرض وغير ذلك. الحقيقة أيها الأحباب، هناك جزء حقيقي وهناك جزء مختلق أي مصنوع من أجل أغراض سياسية. حقيقة نحن نريد أن نقول الحقائق متجردين لله سبحانه وتعالى. الصوماليون كانوا يزرعون الأرض بالذرة، وقد رأينا بذلك وسأشير إلى ذلك الأمر إن شاء الله في وقته. ثم بعد ذلك أتت المنظمات الدولية المعنية بالزراعة فأفهمتهم بسبب يعني جهل الناس ببعض أمور الزراعة، أفهمتهم بأن زراعة الذرة هذه قد لا تفيد كثيرا، وأن الزراعات الاستراتيجية كالسمسم أو الفول السوداني أوفق، فترك الناس زراعة الذرة والحبوب واتجهوا إلى زراعة السمسم. ثم بعد ذلك يعني لم يقوم التجار بشراء السمسم الذي تكدس عند الناس، فهنا يعني ضاق الأمر بالناس، لم يستطيعوا أن يزرعوا أرضهم بالذرة وضاعت زراعتهم، وفي الوقت نفسه لم تنزل الأمطار عدة مواسم، فهجروا ديارهم بسبب عدم وجود الأمطار وقلة المياه. أشد المناطق تضررا بقلة الأمطار وعدم وجود المياه هي المناطق الجنوبية البعيدة عن الأنهار. عندما بدأ الأمر يزداد وازداد نزح النازحين إلى حدود كينيا وإثيوبيا، كما ازداد نزح الناس إلى العاصمة مقديشو، وحدثت هناك أزمات بسبب هذا النزوح، وبدأ أهل الخير والإحسان يجتهدون في جمع أموالهم وتوجيهها لإنقاذ إخوانهم. كان لابد من استطلاع الأمر لأن هذه الأموال أمانة ولا ينبغي التخوض في أموال المسلمين، بل يجب أن تدفع الأموال إلى مستحقيها بالطريقة الشرعية التي يترتب عليها إيصال الثواب إلى المحسنين من المسلمين، بارك الله فيهم وبارك الله تعالى في أموالهم.
كنت أزرع الذرة والسمسم وجميع أنواع الفواكه، لكني توقفت عن الزراعة منذ 7 سنوات، ذلك أن WFP كانت تأتي بكميات كبيرة من الطعام أثناء وقت الحصاد، مما جعلني أصاب بإحباط كبير وكذلك بقية المزارعين. فمثلا عندما تزرع في مزرعتك وتريد أن تبيع الناتج من الذرة مثلا بقيمة $40 على الكيس، نجد أن WFP تأتي بالذرة من خارج البلد، فتهبط قيمة الذرة في السوق إلى $4 فقط. كيف هذا يمكن؟ فتخسر المجهود والمال، وهذا يدفعك لترك الزراعة.
هل يمكنك أن تتخيل؟ أنا لدي محصول، ثم يأتي شخص آخر ويجلب المحصول نفسه من خارج البلاد ويرميه هنا، عندئذ لا يتم شراء قمحي.
لدينا أنهار ولدينا أرض خصبة، نزرع الليمون والذرة والنخيل وكل شيء.
الصومال آلام وآمال.
من هنا كانت الفكرة، فكرة السفر لاستطلاع الأمر في الصومال، فكان السفر من مطار القاهرة إلى نيروبي، ثم بعد ذلك اتجهنا من نيروبي إلى جارسة، وجارسة هي عاصمة إقليم الصومال الكيني. وفي جارسة رأينا المسلمين متسننين يملؤون المساجد، يجتمعون حول القرآن.
ويكتب لهم مرة ثانية؟
وتكتب عندها خط
هكذا يدرس؟
أي نعم،
دي الحروف.
الأقلام يستمع للحروف. الأقلام
هذه أقلام. سبحان الله،
ده يعني أحسن من ده،
دخلهم
من القلم، وهم يعني يجهزون بطريقتهم الحبر.
حبر.
ثم توجهنا عبر طريق الغابات، والغابات وجدناها غابات يعني ضعيفة، والأشجار جافة قد تكسرت من شدة الجفاف وقلة المياه، ومع ذلك يمكن أن تجد بعض الحيوانات التي تجري هنا وهناك، لا سيما الغزال والزراف. يمكن أن تجد هذه الزرافات وهذه الغزلان تجري هنا وهناك قريبا من الطريق، لعلها تجد قطرة ماء تشربه، أو لعلها تجد ورقة خضراء تجعلها في فيها الذي يكاد أن يحترق من شدة العطش وشدة الجوع. نسأل الله تعالى أن يسقي المسلمين وأن يسقي أنعامهم ودوابهم. انتهى بنا السفر إلى معسكرات داداب، وهناك مقر الأمم المتحدة واختصارا اليو إن، وهناك منظمات يعني نصرانية خيرية تساعد الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لا وجود لها إلا السيارات التي تجري هنا وهناك، وهناك المخازن المكدسة بالبطاطين والأغطية والأردية والطعام وغير ذلك، ولكن الأمم المتحدة لا تقوم بتوزيع شيء من ذلك. لماذا؟ لا أدري، ربما تنتظر أن الجمعيات الخيرية الإسلامية يعني تخرج من هذه المنطقة ليخلو لهم الجو ليقوموا بعد ذلك بالتوزيع. الأمم المتحدة لها نشاط ملحوظ في تسجيل النازحين، في تسجيل النازحين هذا نشاطهم، وعلمت لكن لم أرى شيئا من ذلك أن هناك نشاطات تنصيرية في هذه المنطقة التي يقطنها منطقة داداب وما حولها من معسكرات النازحين إيفو 1 وإيفو 2 وإيفو 3 ونجحلي وغيرها. هذه المنطقة بها قريب من 500,000 نازح. تجولنا في هذه المنطقة ورأينا أحوال النازحين فيها القدامى والمحدثين، والإشكال أن النازحين الجدد في حالة مرضية شديدة، في جوع وشدة عطش، بل إن الماء بالنسبة لهم يعتبر شيئا جيدا شيئا طيبا، بل إن المرأة أو إن الرجل يقدم غسل وجهه على الطعام وعلى الشراب، فالماء له أهمية عظيمة. إنهم يأتون من بلاد بعيدة يمشون على أقدامهم مئات الكيلوات، وربما مات بعضهم في الطريق، والذي يصل متعبا مكدودا مرهقا مريضا جائعا عطشانا، ولكنه مع ذلك لا ينسى لوح القرآن الذي يكتب عليه القرآن. مسألة جميلة جدا حقيقة عند الصوماليين أنهم يرتبطون بالقرآن ويجتمعون على حلق القرآن. جلسنا مع بعضهم في تحت الشجرة، ليست هناك مدارس ولكن هناك الأشجار، يجلسون تحتها يتحلقون لسماع القرآن وقراءة القرآن. يأتي الأولاد ومعهم ألواح القرآن ويكتبون بالمداد، المداد الحبر، ولكن الحبر الذي يكتبون به ليس كالحبر الذي نعرفه نحن، وإنما هو حبر من نوع خاص، إنه مصنوع من الفحم. كيف يصنع الصوماليون الفحم؟ إنهم يأتون إلى جذوع الشجر المقطع من الغابات ثم يحرقونه، ثم يجعلونه في باطن الرمل لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم يصيرونه فحما ويذيبونه في الماء ويكتبون به الألواح. انظر إلى هؤلاء الصبي الصغار الذين تمزقت ملابسهم، لا يجدون شيئا يستر أجسادهم النحيلة الضعيفة المريضة، وانظر إلى وجوههم كيف يملؤها الرمل، حتى إن الرمل لم يرحم أعينهم ولم يرحم أنوفهم ولم يرحم أفواههم. انظر إلى بطونهم كيف أنها ضاوية من شدة الجوع، ومع جوعهم وعطشهم ومرضهم فإنهم لا ينسون كتاب الله عز وجل، لا ينسون لوح القرآن. هذه مسألة كانت عظيمة. حيثما حللت فكانت الأرض حمراء فهي أرض الصومال، هذه جملة مشهورة، هذه جملة مشهورة. وهناك في الصومال لا تجد نزاعا بين اثنين، لا تجد أحدا يرفع صوته على الثاني، بل إن هناك الأشجار المنتشرة وعندهم مثل هيا بنا نجلس تحت الشجرة، يقصدون هيا بنا نجلس تحت الشجرة أي هيا بنا لنحاول أن نتفاهم بدلا من أن نتخاصم وأن ترتفع الأصوات. وفقنا الله سبحانه وتعالى في بعض العمليات الإغاثية في هذا المكان في مخيمات داداب، وقمنا بالتوزيع وأوكلنا في بعضها إخواننا للتوزيع، ثم بعد ذلك رجعنا إلى نيروبي، ثم بعد ذلك انطلقنا إلى مطار مقديشو. ومقديشو مدينة تقع على ساحل البحر، بل إنك عندما تنزل من الطائرة تجد المحيط الهندي خلف ظهرك تماما، ليس بينك وبينه إلا عدة أمتار قليلة. مبنى المطار مبنى بسيط، آثار الدمار عليه بادية. قوات الإيو، إيو أي قوات القوات الإفريقية الحافظة للسلام، تنتشر هنا وهناك. سيارتهم تجري في جنبات المطار وتتحكم في مداخل ومخارج المطار. أنهينا الإجراءات ثم انطلقنا بعد ذلك إلى الفندق، وهناك في الفندق كانت هناك بعض اللقاءات وهناك بعض الاجتماعات مع بعض إخواننا المسؤولين عن الإغاثات، وكذلك اجتماع كان يعني مختصا بمسألة المياه ومسألة الآبار. وبالنسبة إلى مسألة الآبار، هي مسألة استراتيجية ومهمة، ولكن يعتقد وأعتقد بعد تأملي أن مسألة الآبار مسألة صعبة جدا في الوقت الحالي في الصومال، ويمكن أن نستبدل مسألة الآبار بالسقيا السريعة. رجل يحتاج إلى قطرة ماء، اسقه أولا ثم بعد ذلك ابحث له عن المصدر الدائم للماء، لكن أن تتركه هكذا ثم تقول سأحفر لك بئرا، هذا البئر يحتاج إلى وقت طويل من أجل الدراسة والإعداد، ولكنه الآن يحتاج إلى قطرة ماء، فسارع إلى إنقاذه بقطرة الماء ولا تنتظر هذا البئر الذي ربما يحتاج إلى سنين عددا، لا سيما إذا علمت بأن التكوين الجيولوجي الأرض الصومالية فريد، إنه ربما تحفر أكثر من 450 متر ولا تجد قطرة الماء. ومن هنا فإنه لابد من دراسة الأمر دراسة علمية جادة، ولا بد من النظر في الأمر بطريقة موضوعية حتى لا نغرق في مسألة الصومال. على أي حال، في مسألة الأبار هذه مسألة مطروحة وفيها مستمر، و نفيها غير مجدي كما أن إثباتها غير مجدي، هي مطروحة للدرس والبحث، والأولى أن يجتهد المسلمون في توفير السقيا السريعة في هذا الصدد. اتجهنا إلى مقديشو كما ذكرت، وهناك وجدنا المخيمات. حول مقديشو أكثر من 300 مخيم، هذه المخيمات بعضها صغير وبعضها كبير، بعضها صغير وبعضها كبير. هذه المخيمات مزدحمة، يكثر فيها أو تكثر فيها الأمراض، لا توجد بها خدمات طبية أو صحية، ليست بها مدارس. هذه المخيمات غير منظمة تنظيما جيدا، ومع ذلك فإن جهود إخواننا الذين يأتون بالمساعدات جهود يعني طيبة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منهم هذه الجهود، ولكن ليس هناك تنسيق بحيث يمكن أن يأتي المخيم الواحد فتقوم أكثر من هيئة بتمويله وإعانته، فالأسرة تأخذ أكثر من مصدر، بينما توجد أسر أخرى لا تأخذ شيئا البتة. هذا موجود بكثرة في المخيمات. الجانب الصحي، المستشفيات، هناك مستشفيات موجودة في مقديشو ولكنها فقيرة في الأجهزة وفقيرة في الأطباء وفقيرة في التجهيز الفني، في حاجة إلى دعم قوي. الوضع الصحي في مخيمات مقديشو سيء جدا، لقد رأينا بأنفسنا أن الأمهات يحملن أولادهن وهم على شفا الموت، والدموع تحجرت في العيون لكثرة المآسي التي يعيشونها. رأينا أيضا هؤلاء الأطفال الذين هم هياكل عظمية يشرفون على الموت، بل إن بعضهم قد مات بالفعل، وبعضهم قد دفن، ومراسم الدفن وموجود ومثبت أمامكم. والأمر في مقديشو يعني أسوأ بكثير من الوضع الموجود في مخيمات كينيا، بل إن الوضع في مخيمات منديرة، في مثلث منديرة الذي يصل الصومال بكينيا بإثيوبيا، ليس سيئا كالوضع الموجود في مقديشو. الوضع الموجود في مقديشو هذا أسوأ بكثير، ويحتاج إلى مساعدات، ولكن يحتاج إلى مساعدات طبية ليست مساعدات عينية بالدرجة الأولى.
الصومال، الصومال، آلام وأمان.
قلنا من باب الأمانة والنصيحة لأمة المسلمين أنه لابد أن ننزل إلى الجنوب، وبالفعل وفقنا الله سبحانه وتعالى. نريد أن نقدم شيئا، احننا في مقديشو وفقنا الله تعالى في إعداد الحملات الإغاثية، وكان ذلك تحت مؤسسة الإصلاح الخيرية بمصر، حفظها الله تعالى وصانها وبارك في أهلها وشعبها، وبارك الله تعالى في شعوب المسلمين وفي المسلمين كافة. فكما قمنا بعمليات إغاثة في مقديشو، فكان لابد أن نذهب إلى الجنوب، وبالفعل وفقنا الله تعالى بعد مغامرة طيبة ونزلنا إلى الجنوب واطلعنا على أحوال المخيمات. الطريق من مقديشو إلى الجنوب عبر مدينة أفوجوي، تجد المزارع منتشرة يمينا ويسارا، مزارع الذرة والليمون والموز، ترى بوضوح السيارات المليئة بالليمون والموز، ترى بوضوح القطعان الكبيرة للإبل والبقر والماشية، ضرعها كبيرة ممتلئة، صحتها وعافيتها طيبة. رأينا أيضا مع وعورة الطريق وشدته، مع ضرورة الطريق وشدته، رأينا اهتمام الناس في الجنوب بالإسلام، وأن هذا الأمر ظاهر، وأن هذا الأمر هو ظاهر وهو باد من خلال الأسماء التي قرأناها. هناك مدرسة الإمام الشافعي، مدرسة الليث، مدرسة الإمام البخاري، هناك حي القدس، هناك حي الإمام الشافعي، هذه كلها يدل على انتشار الإسلام، منهج حياة في هذه المنطقة. وصلنا في أرض حركة الشباب إلى بعد أكثر من 50 كيلو جنوب العاصمة مقديشو، وصلنا إلى مخيم الياسر، وكانت هناك معونة توزع على الأطفال. تفقدنا المخيم، وجدنا النظام، الترتيب، وجدنا الأحوال الصحية أفضل، وجدنا الأطفال تقص أظافرهم وتقص شعورهم، الأطفال يستحمون بالمياه، وجدنا خزانات مياه موجودة، وجدنا مساجد، وجدنا مدارس، وجدنا الأولاد يتحلقون للقرآن، يحفظون القرآن، وجدنا التزاما بالزي الشرعي والسنة.
الهدية اللي جابتها
الهدية
أرجو من جلبوش الأسرة حملت ما نسيناكم
ما نسيناكم
لإغاثة المسلمين.
الوقت العدد الموجود 6,000
يعني مخيم الياسر هذا عدده؟
العدد الموجود فيه
مخيم الياسر
6,000 وشوية وشوية. فالعدد ساعات ينقص وساعات يعني بعض الأيام ينقص بعض الأيام يزيد على حسب الناس، لأنه بعض الناس ترجع إلى مناطقها اللي فيها الأمطار دلوقتي.
يعني هناك أماكن نزل فيها الأمطار؟
خاصة الإقليم ده، الإقليم ده حصل فيها أمطار، فدلوقتي يعني
نسبة رجوع الناس تقريبا
حوالي حتى الآن العوائل اللي رجعت 2000 وشوية
ما شاء الله 2000 وشوية
رجعت إلى مناطقها والولاية اللي هنا فعلت يعني أي عائلة مستعدة ترجع إلى منطقتها يعطوها طعام يعني أكل شهر كامل ولما يخلص هذا الشهر يعني لما يخلص هذا الطعام ولسه ما في يعني محصولات زراعية يجيبوا الأكل من هنا إلى القرية.
وهل المؤنة الموجودة تكفي؟
طبعا مش هتكفي بس يعني هم يزيدوا على نفس الإمكانية.
المؤنة في مخزن آلياس تكفي؟
والله هذه طبعا المعلومات موجودة عند المسؤولين على حسب المعلومة اللي عندي يعني المعونة لا تكفي. يجي منظمات يجي
هل هناك خزين لشهر المستقبل؟
الشهر المقبل موجود بس ممكن الشهر اللي بعديها مش هتكفي.
تستقبلون من أي الجهات؟
يعني الناس اللي تيجي هنا تأتي من مناطق متعددة، تأتي من مقديشو المناطق التي المخيمات عشان يقولوا يعني الآن موجودين بعض العوائل رجعت من مقديشو في مخيم اسمه
يعني
بدبارة
يعني من بدبارة
يعني هناك مخيمات في مقديشو يعني
نزحون
من نزحهم الأول يأتون إلى هنا
أولا نزحوا من هنا يعني من هذا الإقليم إلى مقديشو
ثم أتوا
من هناك ولما جاءوا هنا يعني قالونا مكثوا هناك لمدة شهر ما فيش أكل يعني وحتى أحيانا يكون في يعني عمليات قتل كده ولا اغتصاب فجاءوا هنا عشان
هل هناك حالات اغتصاب؟
في مقديشو ده موجود في كل الوسائل الإعلام حتى تشهد على ذلك
لا حول ولا قوة إلا بالله
حالات اغتصاب نهب يعني حاجة كده ربنا يستر بس
إلى الله المستعان
فالناس تأتي هنا يعني بعض المحافظات هنا حصل فيها أمطار ولعلمك يعني هنا في نهر اسمه نهر الشبيلة
موجود يبعد من هنا
قرابة خمس دلوقتي مش بعيد حوالي يعني أقرب حتى دلوقتي هنا ممكن 25 مدينة أفكوي فهذا النهر الآن مليان الآن فالناس التي كان عندها مزارع يعني ضواحي النهر الآن بدأت ترجع إلى منطقها وتزرع هناك وإن شاء الله ممكن بعد شهر حيكون هناك محصول يعني
مشروع يعني ممكن مسألة الجفاف تنتهي في بضع أشهر قادمة إن شاء الله
ربنا عنده العلم بس يعني أظن إنه يعني
توقعات
مش هتنتهي
تخيب كم مخيم في هذه المنطقة؟
المنطقة هذه هذا أكبر يعني هذا يعتبر أكبر مخيم في جنوب الصومال كله
ما شاء الله هنا. 6000 ويزيد
زيد 6000 بصفة دائمة إنما ساعات مثلا الأسبوع اللي جاي وجدنا 2300 عائلة
يعني مخيم آل ياسر مخيم دائم كمخيمات ددب
لا
متنقل
لا المخيم هذا أنشئ حوالي قبل 5 أشهر
خمسة أشهر
لما
فقط
لما بدأ الناس ينزحون من مناطقهم في شبل السفلى أنشئ هذا المخيم
الذين تبرعوا هم الأتراك من؟ بالمخيمات
لا
من؟
لا شغل يا تبر عن
هذول
تجار
ما شاء الله ما شاء الله
كلها جهود محلية يعني وعلى فرق لعلمك يعني أنا ما أعتقدش إنه في عمره ما جاء ولا مليم واحد هنا
نعم ممكن أصومنا إليهم ويسكسي نقون هنا أصاصنا آخر
مدرسة آل ياسر هذه مدرسة خاصة لتحفيز القرآن الكريم والدروس الدينية
تدرسون الفقه والعقيدة
لا هذا العيال صغيرين فلسه
يعلمون يعني الطهارة والصلاة
لا أولا القرآن لأن القرآن هنا يعني بالنسبة لنا يعتبر يعني شيء يعني
مقدس
فالعيال الصغير لما هو عنده 6 سنوات يعني ممكن تلاقي واحد عنده 7 سنوات 8 سنوات وحافظ القرآن إنما الظروف اللي هم كانوا عايشين فيها للفترة اللي فاتت مثلا في المناطق النائية ما أعطتهم الفرصة إن هم يعني يجدوا فرصة كده لتحفيز القرآن الكريم فالقائمين على هذا المخيم أنشأوا هذه المدرسة لكي تكون فرصة للعيال الصغيرين يتعلموا القرآن
ما شاء الله.
طب بالنسبة للنازحين في هذا المخيم أتوا من مقديشو؟
لا هؤلاء أتوا من مناطق متعددة أتوا من الشلال السفلى أقاليم شلال السفلى
وباي وبكول سبل السفلى وباي وبكول هذه ولاية اسمها باي وبكول باي وبكول هذه يعني إقليمين بس الآن يعتبر ولاية واحدة
ما شاء الله يعني خيام كبيرة ونظيفة تحوي أسرة كاملة بل عائلة
عائلة عائلة بكاملها الشيء الثاني موجود هنا المية المية هنا متوفرة
ما شاء الله
ازاي الصغير
انظر لل
ما شاء الله
ده يعني خلى نسجد مثل هذا
هم باكتفاء ذاتي
يعني لا دلالة على على وجود الامن وعدم وجود اي مشاكل
لا سرقة ولا نهب ولا اغتصاب
الان زي ما قلت لك المخيم مفتوح لمدة يعني 5 شهور ما في ولا حالة واحد يعني اعتداء كده لا سرقة ولا اغتصاب
الحمد لله
الله يسلمك
هل تحفظ شيئا من القرآن؟
قرآنك احمد في ابن سنتك
قرآنك هذا انت مع الذي لا يسرق
قال لك اول ما وصلت هنا بدأت اتعلم القرآن هذا ما قطعنا
هذا ما تقصي إلا دخلنا على حمرها فطرة إلا
فطرة اسمه فطرة نعم الآن هو هنا لمدة 5 شهور فالآن حافظ حزب واحد
ما شاء الله جميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
إيه الصد
يكبرونا يخلي خروج
سلم على الجيش يعني
بالاستقرار ورأيت به خزانات المياه كما أن هذا المخيم يخدم 6,000 أسرة وهذه الأسر أتت بمناطق مختلفة بعيدة من شبيل السفلى ومن باي باكول على بعد 200 كيلو وأيضا من جدو على بعد 500 كيلو ومن جبى السفلى على بعد 500 كيلو وهؤلاء القوم الذين أتوا من أماكن بعيدة في هذا المخيم يشعرون بالأمن وكما رأيت الحقيقة بأن حركة الشباب تقوم على حمايتهم وتنظيمهم والعناية بهم وبنظافتهم لقد تجولت في مخيمات هنا وهناك فلم أجد مخيما أفضل ولا أنعم ولا أكثر أمانا ولا استقرارا ولا نظاما ولا جمالا ولا تنسيقا من هذا المخيم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الذين قاموا على هذا المخيم خيرا وأن يؤيدهم وأن يوفقهم وشيء جميل أن نأتي من مصر لكي نساعد إخواننا وأن نغيثهم قد أتينا من مصر لكي نغيث الصوماليين ولنقدم لهم المساعدة فنسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يعني يجعل بلادهم أمنا رخاء وأن يؤلف بين قلوبهم. وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأوليائه وسلم تسليما كثيرا.
على أي حال تفقدنا الوضع هناك وهم بالفعل في حاجة إلى مساعدات ومساعدات قوية، لأن المناطق المزروعة التي رأيناها إنما هي المناطق القريبة من الأنهار، أما المناطق البعيدة من الأنهار كجدو وجلدود وما إلى ذلك، هذه المناطق في حاجة إلى المياه لأن الأنهار لا تصلها. أيضا هذه المناطق لم تسقط بها الأمطار منذ سنتين أو أكثر، قحلت الأرض، هلكت فيها الماشية، هجرها الناس، ولذلك كان من المناسب أن يجتهد المسلمون في إيصال المساعدات إلى جنوب الصومال وهي من أكثر المناطق تضررا. ومن هنا كان المقترح الذي أقترحه على إخواني الذين يعملون في مجال الإغاثة أنكم لابد أن تفكروا تفكيرا صحيحا استراتيجيا صحيحا، تفكير الصحيح الاستراتيجي أن مقديشو ليست في حاجة إلى دعم كبير من حيث المؤن والطعام، وإنما هي في حاجة إلى دعم صحي قوي، وهذا ما إن شاء الله ستقوم به مؤسستنا، أننا سنجتهد بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية في تجهيز القوافل الطبية لمقديشيو. أسأل الله تعالى أن يشفي أهلها وأن يبرئهم من أمراضهم وأدوائهم يا رب العالمين. أما الجنوب فهو في حاجة إلى السقيا العاجلة، وأقترح أن الأسر التي لم تنزح نعد مشروع نسميه مشروع دعم الأسر غير النازحة، أن كل أسرة لم تنزح من قرية وبركة، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وأن يرفع البلاء والوباء والغلاء عن بلاد الصومال والنيجر وتشاد وغيرها من جميع ديار المسلمين، وأن يقيض لنا الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبتدعين ولا مبدلين، وأن يبارك في شباب الإسلام ورجال الإسلام ونساء الإسلام وأولاد الإسلام، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
المطلوب على مستوى المؤسسة وضع الخطط العلمية للإغاثة بحيث لا تتركز الإغاثة على المخيمات، ضرورة التنسيق بين المؤسسة وبين المؤسسات والهيئات الخيرية العاملة في الساحة على مستوى العمل الإغاثي، عدم التركيز على المخيمات بل التركيز على التفكير العلمي في ضرورة إعادة النازحين إلى قراهم وتدبير الحياة بالبلاد بطريقة تكفل لهم الحياة الرغدة الآمنة. خطة العمل، الخطة العاجلة، الإطعام، المطابخ، العينيات، سقيا الماء، الخزانات، تنكات السيارات، الدعم الصحي، الأطباء، الأدوية، الأدوات الطبية المناسبة، الخطة المستقبلية، التوصل إلى إعادة النازحين وعدم تهجير المواطنين، حفر الأبار، بناء المدارس، إعادة الأمل بضرورة العمل، مشروع الصناعات الصغرى، زراعة الأرض، تعليب اللحوم، تخليل الأسماك، رعي الماشية والماعز. ما تم توزيع الأعانات العاجلة بمخيمات كينيا ومقديشيو والجنوب، إرسال قوافل طبية بمعدات إجرائية علاجية تصلح للعمليات الصغرى والمتوسطة، حيث تم الاتفاق بالأحرف الأولى على التعامل المشترك لإتمام هذا العمل الإغاثي التطوعي، الاتفاق على شراء عدد 4 ناقلات مياه بخزانات كبيرة ل4 أقاليم في جنوب الصومال، الاتفاق على شراء ما بين 56 إلى 84 خزان مياه موزعة على هذه الأقاليم. يتصور تنفيذ البند 3 والرابع خلال 2 شهر من عرض هذه المادة إن شاء الله ما لم يعق عائقا قهريا.
إخوة الإسلام هبوا نبتغي حب الإله، لا لشيء قد هممنا نحن للدين ولا